بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم
دير مشاهدات، تحييكم دوما بتحية الإسلام، تحية رجالة الكرام، جعلني الله وإياكم مواردين من أهلها، إنه لذلك القادر عليه. تحيتهم فيها سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرحب بكم دوما في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. سأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيى قلبي وقلوبكم وقلوب المشاهدين والمشاهدات وكل قلوب المؤمنين والمؤمنات على طاعته، إنه لذلك والقادر عليه. وكما عودتكم أيها الأخوة والأخوات أن ننتقي لكم ثلة من علماء هذه الأمة ومشايخ الفضلاء، في هذه الحلقة ننتقي لكم ضيفا لطالما أيضا رأيته معنا في حياة القلوب عبر سنواته الممتدة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ الدكتور عادل بن عبد الله العبد القادر، المستشار في القضايا التربوية والأسرية والشبابية. فضيلة الشيخ، حياك الله معنا في هذا اللقاء، واهلا مرحبا بك.
اهلا وسهلا، حياك الله، حيا الله الاخوه المشاهدين والاخوات المشاهدات، واسال الله تعالى ان يجعله عاما مباركا علينا وعلى الامه جميعا، امين.
امين رب العالمين، نفع الله في الدنيا والاخره. وايضا كما عودناكم ان نتدارس وان نتحاور وان نحاول بشكل او باخر ان نختار مواضيع تهم واقعنا في هذه الايام بالذات. موضوعنا اليوم ايها الاخوه والاخوات حول موضوع الابتلاء. وتعلمون جميعا أن سنة الله سبحانه وتعالى في عباده المؤمنين والمؤمنات كذلك أن يبتليهم ابتلاء يقوى هذا الابتلاء بقوة الإيمان ويضعف بضعفه. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وقال تعالى، قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والفتنة أيها الأخوة هنا بمعنى الامتحان والاختبار، اللذان يظهران حقيقة من يدعي الإيمان على وجه الحق والصدق، ومن يدعيه تقية ونفعا. يقول الله تعالى أيضا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والله عز وجل جلت قدرته وتعالت أسماؤه يعلم عباده أن الإيمان، أو يعلم عباده حقيقة أن الإيمان ليس مجرد دعوة أو أمنية فحسب، ولكنه حقيقة ذات تكاليف. الأمانة، الإيمان قول وعمل، بل حتى اعتقاد جازم ثم قول وعمل، أنه ذات تكاليف وأمانة، ذات أعباء وجهاد وصبر وتحمل لا يحملها إلا من في قلوبهم تجرد لها وإخلاص لأجلها. فلا يكفي أيها الأخوة أن يقول الناس آمنا آمنا ويتركوا لهذه الدعوة حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا لها أو يخرجوا منها صافية عناصرهم، خاصة قلوبهم كما تفتن النار الذهب، تفتن النار الذهب، تعرفون كيف تفتن النار الذهب وتحرق الذهب فتفصل بينه وبين العناصر العالقة فيه. ولذلك جاءت هذه الخصلة وهي الابتلاء. فما معنى الابتلاء أيها الأخوة والأخوات؟ ما الفرق بين الابتلاء والبلاء؟ ما الحكمة من هذا الابتلاء؟ ثم كيف ننجح وننجح ونساعد في إنجاح هذا الاختبار، ومن يعيش في هذا الاختبار، اختبار الابتلاء في هذه الدنيا، خاصة على المؤمنين الصابرين الصابرين الصابرين. فضل الشيخ، بداية وبادئ ذا بدء، أرحب بك مرة أخرى في برنامج حياة القلوب، ونحن في هذه الفترة فرحين بافتتاح أيضا جامع الإمام محمد عبد الوهاب في قطر، وإذا كان لكم كلمة في بداية الحلقة حول هذا الأمر ثم نطرق موضوعنا، موضوع الابتلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. نحمد الله تعالى أن أكرمنا بعلماء حفظ الله لنا بهم الدين، وحفظ الله بهم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وحفظوا لنا العقيدة الصافية السليمة التي مرجعها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وغفر الله له وجعل ما قدمه في ميزان حسناته. ولو أردنا أن نتكلم عن حياة الإمام لأحتاج إلى حلقة وحلقة، لكنني في هذا المكان أحمد الله تعالى ثم أشكر أمير هذه البلاد المهدى أن توج هذا بأن ثم اسم المسجد هذا المسجد الكبير الذي أسأل الله أن يجعله معقلا من معاقل الإسلام. آمين. ومدرسة من دروسه وتدريسه لأبنائه وبناته إن شاء الله تعالى سماه باسم هذا العلم. وهذا إن دل على شيء وهذا الإمام وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تكاتف علمائنا وأمرائنا ولله الحمد. وهذه نعمة نحمد الله تعالى عليها في دولنا دول الخليج العربي الذي أسأل الله تعالى أن يبارك فيهم حكومة وحكاما وشعبا ومحكومين إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا شك أن هذه من نعم الله تعالى أن يقيض الله للأمة من يحفظ مكانة علمائها وأمتها وكذلك من يعرف لأهل العلم قدره ومكانه. وهذا إذا دل فإنما يدل على أنه لا بد أن نكون يدا واحدة وكتلة متحدة مع أمرائنا ومع علمائنا وأن نكون دعاة إلى الحق هادين مهتدين إن شاء الله تعالى. فأسأل الله أن يبارك في جهود الجميع وأسأل الله أن يغفر للإمام محمد بن عبد الوهاب على ما قدم وأسأل الله تعالى أن يبارك في أمير هذه البلاد على ما قدم وكل من ساهم في مثل هذا وأن ينفعنا وإياكم إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أحسن لك الشيخ نبيك. موضوعنا اليوم موضوع الابتلاء وما أدراك من الابتلاء، وكل ابن آدم مبتلى في هذا الجانب خاصة في دار البلاء والابتلاء، ولذلك يبتلى الإنسان حتى ينتقل إلى دار أفضل من الدار وإلى صح التعبير مقر أفضل من المقر وإلى كيان أفضل من كيان وإلى مرتع أفضل من مرتع. تكمن أهمية هذا الموضوع موضوع الابتلاء، أين تكمن أهميته خصوصا في هذا الزمن الذي يعيش فيه الإنسان كثير من الابتلاءات في هذا الجانب ولا يميز بينها بين الابتلاء والبلاء وقص على ذلك، فما أهمية الحديث عن هذا الموضوع في هذا الوقت؟
الابتلاء والبلاء والفتنة هذه من تقديرات الله تعالى ومن نعمه علينا، ونحن لابد أن ندري وندرك ونعرف ونعترف ويعرف الجميع بأن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار بلاء ودار فتن ودار إحن ودار محن، وليست دار قرار ولا استقرار ولا أيضا أنها دار فرح. ولو كانت الدنيا يعني تدوم صافية لصفت سيد الخلق وأفضل البشر محمد صلى الله عليه وسلم، بل الأنبياء الصالحون الأنبياء من قبله، فلا بد أن نعرف أن هذه الدار دار ابتلاء، وهذه الحياة حياة مليئة بالبلوى، ولكن لا بد أن ندري أيضا أنه ما قدر علينا شر. فمن عقيدتنا أهل السنة والجماعة أن الله تعالى جل في علاه لا يقدر شرا محضا أبدا، قد يكون في ظاهر الأمر أنه شر وفي ظاهر الأمر أنه مصيبة وفي ظاهر الأمر أنه ابتلاء، لكن في حقيقة الأمر هو فيه خير. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بالإنعام أحيانا، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بالإنعام أحيانا. البلاء هو الأمر نفسه المصيبة نفسها، والابتلاء هو الفعل الذي يحدث لك من أجل ذلك للتمحيص ونحو ذلك، والفتنة لا شك أنها شيء من الاختبار والافتتان. فهناك ترادف وتآلف بين البلاء والابتلاء والفتنة والافتتان، وكلها يكمل بعضها بعضا وكلها قد يؤدي نفس المعنى هذا وذاك، وهذا من باب التأكيد على هذا الأمر. طيب. إذن عندنا البلاء والابتلاء والفتنة
هي مصطلحات مترادفة.
نعم مصطلحات طيب لغوية.
يعني هل معناها واحد أم أن هناك
لا نستطيع أن نقول معناها واحد، لكن هناك تقارب في المعنى. فالبلاء نفسه المصيبة، والابتلاء الفعل التمحيص به، والفتنة لا شك هو الابتلاء والاختبار، الاختبار الذي يكون ونبلوكم بالشر والخير فتنة ابتلاء واختبار ابتلاء واختبار. وأيضا في الحديث نعم من أبلي فذكر فقد شكر، هذا من أعطي من أعطي النعم من أبلي فذكر فقد شكر. والابتلاء في الأصل هو الاختبار، هو الاختبار والامتحان، وهنا قد يبتلى الإنسان بنعمة وقد يبتلى بنقمة.
صحيح.
قد ينعم عليه بابتلاء، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بالإنعام أحيانا. تكون بلوى لك فيها خير وخير كثير، وتكون نعمة لكن هذا ابتلاء وبلية، نسأل الله العافية والعفو والسلامة. فبينهما ترادف وتكاتف وتآلف ويكمل بعضها بعضا، وهذا ينفع في شيء وهذا يكون أدق في شيء آخر، كلها في النهاية بمعنى الابتلاء، معنى الاختبار، معنى الامتحان، بمعنى أنني ابتليت بهذا لأرى هل أنا ذاك الذي أعطي فشكر،
صحيح،
أو لما منع صبر ولما ذكر تذكر. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، آمين.
نعم، هنا يعني هل من ثمة نقاط ارتقاء أو اختلاف ذكرتم بعضا من ذلك ونؤكد عليه من باب التأكيد فضل الشيخ، اختلاف وارتقاء بين البلاء من جهة والابتلاء من جهة ثانية؟
هو ما ذكرته أن البلاء هو الفعل نفسه، الأمر المصيبة نفسها، الابتلاء التمحيص به، أنه يبتلى به، أن يصاب به، الفتنة أن يكون هناك شيء من الاختبار له والابتلاء والامتحان بهذا الأمر الذي حصل به إن شاء الله تعالى.
يعني كان نقول مثلا، لو أخذنا مثلا إنسان ابتلي بمرض معين، هل نقول ابتلي بمرض أم بولي بمرض أم ماذا؟ يعني
نفس الشيء، هو بلاء وابتلاء، هذا
نفس الشيء،
نعم، بهذا المصطلح نفس الشيء، ابتلي أو طيب. بولي بهذا هو بنفس المعنى.
عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو فالأمثل فالأمثل،
نعم.
فما معنى ذلك في الشيخ؟ يعني
أن أعظم من ابتلي في الأمة وفي الخلق هم الأنبياء، وهذا جاء جوابا على سؤال سأله أحد الصحابة، يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال أشد الناس بلاء الأنبياء، في رواية قال ثم الصالحون، وفي رواية قال ثم الأمثل فالأمثل، وفي رواية يبتلى المرء على دينه،
على قدر الدين،
فإن كان في دينه شدة شدد عليه، وإن كان في دينه لين أرخي عنه، لأن البلاء والابتلاء له يعني محاسن كثيرة وله منافع كثيرة سنعرفها إن شاء الله في غضون هذه الحلقة المباركة، ما هي المنافع والفوائد من مثل هذه الابتلاءات التي تمر على الإنسان.
قبل المنافع والفوائد فضل الشيخ، يعني ما هي إذن صور بعض الابتلاء للمؤمن؟ وهل ذكرتم لنا من نماذج معينة عبر التاريخ أو حتى في واقعنا المعاصر، يعني في هذا الجانب، بمعنى آخر يعني فيما يبتلى المؤمن، يعني ما هي المجالات التي يبتلى فيها المؤمن؟ وأنا لما أذكر المؤمن مثل الشيخ أقصد فيها المؤمن والمؤمن الرجل والمرأة.
جميل، لما نطلق كلمة المؤمن نقصد المؤمن عموما أو الإنسان. الابتلاءات متنوعة، وفي كل شيء يبتلى المؤمن، يبتلى في جسده، وقد مر في السيرة وفي التاريخ وفي القرآن من ابتلي بجسده من الأنبياء، يبتلى في ولده وقد مر كذلك، يبتلى في والديه، يبتلى في ماله، يبتلى في زوجته، يبتلى في صحته، يبتلى في أصحابه وأصدقائه، يبتلى في أهله وذويه، يبتلى في كل شيء يحبه ويعز عليه. إذن الابتلاء ليس في شيء واحد، قد يبتلى هذا في جسده فيصاب بمرض مزمن لا يرى له علاجا،
صحيح،
ويبتلى سنوات طويلة ويصبر ويحتسب أو يضجر ويتضجر، هنا سنعرف. يبتلى في ولده، يعطى ولدا عاق، أو يعطى ولدا مثلا صاحب منكرات ومسكرات ومخدرات، بل يعطى ولد كذا، يؤتى بزوجة ليست مثلا زوجة طيبة، وليست زوجة لطيفة، وليست حبيبة، وليست كذا وليست كذا، يبتلى بجيران، بجار يؤذيه، يبتلى بفقد ماله، يبتلى بعدم برأة، كل هذه ابتلاءات، يبتلى بأهله وذويه وكل من يعز عليه في مثل هذا، فقد يبتلى بجسده، وقد يبتلى بولده، وقد يبتلى في زوجته، وقد يبتلى في أسرته، وقد يبتلى في كذا ويبتلى في كذا، من ذا رأيت مسلما لا ينكب. هذه الدنيا لا يمكن أن تكون قائمة على الصفاء وعدم الكدر، كلا، بل لا بد وأن تمر عليه شيء من مثل هذه الأشياء، فقد يبتلى بهذا وبهذا وبهذا، وهذا من قدر الله وقضائه عليه في هذا.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، يعني ذكرتم بعض من صور الابتلاء للأنبياء والصالحين وغيرهم، لكن عندما يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل ونبلوكم بالشر والخير فترة، يعني تفصيل هذه الآية كيف يبلو الإنسان الشر، عرفنا ابتلاء، والخير أيضا فترة، فهل الخير أيضا يكون فيه نوع من ابتلاء الإنسان في هذا الجانب؟ لا. أرجو الإفادة.
لأن عندنا قاعدة، أيهما أولى هنا، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. فهذا ابتلاء ابتلي بالغنى وهذا ابتلي بالفقر، ابتلي بالغنى وابتلي الآخر بالفقر. فهل هذا الغني شكر حمد الله على النعمة وأما بنعمة ربك فحدث، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، هل حرص على أداء الزكاة، هل حرص أولا على تحصيل المال من الحلال؟ يعني هل كل من أصاب الثراء أو أصابه الثراء هل جاء بحق هذا المال؟ حق هذا المال النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ذكر منه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهل حرص هذا الغني أن يكون جلب المال حلالا ونفع وإنفاقه حلالا، أو أنه عصى الله بنعمه؟ فهذا ابتلاء. فعندنا مثلا رجل يبتليه الله بمال فيكون شاكرا بلسانه، شاكرا بأفعاله، شاكرا بإحسانه، حريصا على الصدقات وعلى الزكوات وعلى التبرعات، على بناء المساجد وإعانة الراكع والساجد وحلقات تحفيظ القرآن وغير ذلك مثلا. وهناك غني عندما قيل له ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، فكفر بأنعم الله وكفر ولم يؤد. الآخر قال ما رأيت أن الله فرض علينا شيئا في أموالنا. فهل هذا ابتلاء ولا لا؟ هذا ابتلاء لا شك. ومن عظم نعم الله تعالى أنك إذا رأيت غنيا شاكرا يفعل بأمواله الخيرات فتمنيت أن يكون لك مثله فتفعل مثل ما يفعل، يقول فهما في الأجر سواء. وهذا من نعمة الله تعالى، من نعمة الله تعالى. فنعم نبلوكم بالشر والخير فتنة. وكذلك الآن يكون الفقر، هل هذا الفقير صابرا؟ هل هذا الفقير رضي بأمر الله وقضائه وقدره؟ هل هذا الفقير مثلا حرص أن يكون مثلا هذا الأمر مقربا له إلى الله أو مبعدا له عن الله تعالى؟ فالخير فتنة والشر فتنة، يعني هذا اختبار وهذا اختبار. فهل هذا الغني شكر وهل هذا الفقير صبر؟ كلاهما ابتلاء وفتنة. فربما هذا الغني بطر وضجر وفعل 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 وتكبر وتجبر لأجل ماله، فهذا غير شاكر وسقط ورسب في الاختبار والامتحان. وكذلك هذا الفقير لم يصبر بل ضجر وتضجر وتمعر وغير ذلك، فهذا أيضا رسب أو سقط في اختباره، فهو اختبار وفتنة. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بالإنعام أحيانا
ويبتلي الله بالإنعام أحيانا. يعني قضية الآن الترف الشيخ الذي يعيش فيه بعض من الناس الآن وغيره، هل هذا أيضا من الابتلاء؟
هذا من الابتلاء ومن عدم شكر النعمة، لأن الله لا يحب المسرفين، وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فهل يمكن أن يكون المبذر الذي هو من إخوان الشياطين بنص القرآن أن يكون قد شكر الله على نعمته؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كسرة خبز من قاتم في الأرض أخذها وقال إن هذه النعمة ضيف، وإلا إذا لم يحمد الضيف أم لو يحفظ الضيف ولا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى كثرة خبز. فماذا نفعل نحن الآن بمواعيدنا وخصوصا مواعيد أفراحنا الكبيرة التي يلقى منها في الزبالات والقمامات أكرمكم الله والسامعين ما يلقى؟ نعم، نعم كثيرة ترمى. إذا كان نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى كثرة خبز، رأى كثرة خبز فغضب وضاق صدره وتكدر خاطره وتمعر وجهه، ثم حذر من ذلك أنه رآها ملقاة في الأرض، قال إن هذه النعمة ضيف، وإذا لم يكرم الضيف ولا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هذا الذي يتعامل بالإسراف، كلوا واشربوا، كلوا كل ما شئت والبس ما شئت دون إسراف ولا تبذير، فالذي يصل به إلى حد الإسراف والتبذير هل هذا حمد الله على هذه النعمة وشكرها؟ لا، فهذا ابتلاء ولم ينجح في الابتلاء، هذا ابتلاء ولم ينجح في الابتلاء. بل رأينا أناسا والله الذي لا إله غيره قمة أعطاهم الله من الأموال الخير الكثير، ومع ذلك تجدهم ونجدهم حريصين على حفظ النعمة. صحيح. رأيته بعيني يأخذ ما تبقى من الأرز الذي يكون في السفرة في الصينية يحمل يأخذه ثم يأكله، لأنه لا يريد أن يرمى، وإذا بقي ما
ولا يعلم أن البركة التي تكون،
بل هو من الأثرياء. من الأثرياء أعرفه، يعني ما شاء الله، وإما أن يعطى لفقير وإما أن يوضع للماشية أو الطيور أو نحو ذلك، هذا من باب حفظ النعم. فهذا الإسراف والتبذير، أولا الله لا يحب المسرفين والمبذرون إخوان الشياطين. فهل هؤلاء نجحوا في هذا الابتلاء؟ الصحيح أنهم ما نجحوا بل رسبوا فيه. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حمد النعم وشكر الله عليها.
آمين رب العالمين. تفضل الشيخ، يعني نطرح سؤال جوهريا نوعا ما، يعني ولعل يعني يبين لنا بعض من مواطن التساؤلات عند كثير من الناس. يعني يقول هذا الإنسان يخدم دين الله وإلى آخره، فكيف يبتلى؟ يعني ماذا يبتلى المؤمن؟ لماذا أشد الناس بلاء الأنبياء؟ لماذا هم يبتلون وهم يقدمون تضحيات ويقدمون للناس الخيرات ويوجهونهم ويرشدونهم في هذا الجانب؟ يعني سؤال جوهري فعلا يا فضل الشيخ، لماذا يبتلى المؤمن؟ لماذا يبتلى الأنبياء؟ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أرجو توجيه.
هذه حكمة من حكم الله تعالى، فهذا من حكم الله تعالى ومن نعمه سبحانه جل في علاه، أن أشد الناس بلاء الأنبياء، في رواية ثم الصالحون، وفي رواية ثم الأمثل فالأمثل. لماذا؟ لأنهم الصادقون. الله تعالى ماذا يقول في القرآن؟ ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلنعلمن الذين صبروا ولنعلمن فلنعلمن الذين صدقوا ولنعلمن الكاذبين. إذن الله تعالى أخبر سبحانه جل في علاه بأن هذا الافتتان تمحيص وفيه بيان وإظهار لأن يكون هذا العبد صادقا مخلصا راضيا قابلا لأمر الله وقضائه وقدره، أو ليس راضيا وليس قابلا. هناك فوائد كثيرة، لذا نجد أن أهل الخير والصلاح والتقى والدين أكثر الناس بلاء. قد يكون قربه الله تعالى له، وهذا جاء في الحديث القدسي، يكتب الله أو في الحديث يكتب الله المنزلة لعبده من الجنة فلا يبلغها بعمل، فيبتليه الله بالبلايا والمحن فيصبر ويرتقي، يصبر ويرتقي حتى يبلغه الله إياها. فهذه قد تكون نعمة عليك، أن الله تعالى قدر لك منزلة عليا وعظمى في الجنة لكنك لم تبلغها بعملك، فابتلاك الله بالبلايا حتى تصبر وترتقي وتعلو وترتقي حتى يبلغك الله إياها. وقد جاء هذا في حديث رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا ما من عبد يصاب بمصيبة ويصبر إلا كتب الله له بها أجر. أيضا
ووجد في نفسه سعادة،
نعم يجدها في نفسه. أيضا ما من يبتلك الله ببلية فتصبر إلا محى الله بها عنك سيئة، وهذا جاء هذا المعنى في الحديث أيضا، يبتلي الله العبد بالبلايا حتى يمشي بين الناس ما عليه خطيئة، ما عليه خطيئة، وهذه نعمة من الله تعالى أيضا، وهذه نعمة من الله تعالى. ثم لا بد أن نعلم أنه أحيانا يكون الابتلاء لنا من النعم، أن يكون الابتلاء لنا أنه سبب رجوع، أنه سبب رجوع. ماذا يقول الله تعالى؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهذا فيه تأكيد أن هذا البلاء وهذا الابتلاء محبة من الله ورحمة من الله تعالى. أيضا من فوائد هذا الابتلاء أنه أحيانا يدفع الله بأقل أعلى، فقد ثبت حتى علميا أو ذكر علميا أن الإصابة بمرض الزكام يمنع من الإصابة بالجذام. فانظر هذه البلية، هذا المرض الكبير الخطير يصرفه الله تعالى علي عنك بشيء يسير وهو الزكام. فأحيانا الله تعالى يقدر عليك أمر أن تراه شر لكنه في حقيقة الأمر خير لك، لأنه صرف عنك ما هو أعظم. كلنا نقرأ سورة الكهف الذي خرق السفينة، وين الخير فيها مثلا؟ قد يقول قال يعني فقراء لهم سفينة تخرق، ثم تقول لي خير هذا؟ الذي قتل ولده ولد قتل وكذلك، لكن الله تعالى بين أن السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فلأن تعاب السفينة إما بخرق وإما بكسر أهون عليهم من أن يأخذها ذلك الملك منهم غصبا. كذلك الغلام لما قتل قالوا أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فأحيانا أنا يظهر يعني يحدث لي أمر في ظاهره أنه شر لكن في الحقيقة حقيقة الأمر يجعله الله خيرا لي كما حدث جميل. لهؤلاء
جميل جدا حصل لك الشيخ ونفع بك. طيب لعلنا نتحدث عن قضية يعني أيضا لماذا يبتلى المؤمن وشد الناس بلاء وقد ذكرتم هذا الجانب وسننتقل إلى محور آخر. اسمح لي قبله أن أخذ مجموعة من الاتصالات ثم أعود لفضل الشيخ معنا الأخ يوسف من الدوحة. يوسف فضل حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزا الله الشيخ ضيفنا الشيخ عادل ومقدمنا الشيخ عايض
حياك الله
وأشكركم أيضا على العنوان البرنامج. لي سؤال ممكن يا شيخ؟
تفضل سؤالك.
شيخنا واقع الأمة الحين من أمور من الجهل والحروب وفقر هل ممكن نقول أنه من ابتلاءات أو من ابتلاءات أو من كسب أيدينا
بإذن إن شاء الله. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني
سؤال بس يا شيخ.
شكرا شكرا أخو يوسف من الدوحة. معنا أيضا اتصال من الدوحة عمر.
ألو
مرحبا يا عمر تفضل أحييك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحييك فضيلة الشيخ وأحيي بيت الكريم.
حياك الله يا عمر.
الله يبارك فيك. إنا أحبكم في الله وجعل الله هذه الكلمات التي تخرج من أفواهكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
آمين وإياك الله يبارك فيك. تفضل سؤالك في عمر.
شيخ سؤالي فضيلة الشيخ هو عن الغربة. هل الغربة تعتبر ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لأن الواحد يعلم ما فيها من يعني من أزمة ومن فقد للأحبة فهل هي تعتبر من الابتلاءات التي يبتلي الله بها الواحد ولا لا يا شيخ جزاك الله خير.
إن شاء الله تسع من الشيخ أخوي عمر الدوحة وأشكرك. مع الاتصال آخر أيضا. طيب نعود لضيفنا الكريم ذا الشيخ يعني لعل أخ يوسف سأل سؤال وهو ضمن محاور رئيسية في هذه الحلقة وسؤال جوهري حقيقة وسؤال أتوقع أن كل المشاهدين والمشاهدات يعني يتأملون هذا السؤال ويعرفونه يقينا في واقعنا المعاش ومع أيضا ثورات الربيع العربي والانتفاضة التي انتفضت لدحر الفاسدين ولأيضا إقامة العدل بشكل أو بآخر في كثير من الدول العربية بل امتد إلى الإسلامية وامتد حتى إلى بعض الدول العربية في هذا الجانب. البلاء هل هو عقوبة والابتلاء تمحيص أم ماذا يقع في الأمة الإسلامية اليوم من احتلال أراضيها ومن أيضا عدم احترام خصوصيتها ومن صادرة لحريتها كما يحدث في سوريا مثلا وقص على ذلك يعني يوميا قتل بال25 بال22 من أبناء الأمة الإسلامية على أيادي معروفة ومعلومة للجميع في هذا الجانب. هذا كله هل هو بلاء أم ابتلاء وماذا تقول فضل الشيخ عادل في مثل هذا الأمر؟
لا شك أن الأمة الإسلامية والعربية تمر في هذه الأيام بحقبة تعتبر من أحلك ما يمر عليها وهي تمر بفتنة وفتن عظمى. لا شك أن هذا التقتيل وهذا إراقة هذه الدماء المؤمنة المعصومة هذا ابتلاء. إذا كنا نحن تتقطع قلوبنا وتتحدر دموعنا مما نراه من إخواننا المسلمين أو في حال إخواننا المسلمين حال إخواننا المسلمين وقد قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فنحن جسد واحد ويعلم الله كم يؤلمنا ما نراه من واقع إخواننا في جميع بلاد الإسلام العربية وغير العربية. وأنا أقول يعني ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا شك أننا لنا دور في بعدنا عن الله تعالى وبعدنا عن تحكيم القرآن وبعدنا عن تحكيم السنة وبعدنا عن تحكيم الشريعة وما أصبح من بعضنا من تجاوز وتساهل وتهاون فيما يتعلق مثلا بأخواتنا المسلمات في عدم الحرص على مثلا سترها بالحجاب وما يحدث من عقوق وما يحدث من شرب مثلا خمور ومخدرات ومنكرات ونحو ذلك. كل هذه مصائب ومعاصي وذنوب ابتلينا بها والذي نمر به اليوم لا شك أنه ابتلاء، لكن ثقتنا في الله أن يجعلها الله خيرا للأمة وخيرا لأبنائها، وأن يعافي إخواننا وأن يزيل عنهم الغمة، وأن يجعلهم إن شاء الله تعالى في خير أو خيرا مما كانوا من قبل. نعم، أقول الذي تمر به الأمة هذه الأيام والبلاد العربية وغيرها هذه الأيام لا شك أنه ابتلاء، وهذه فتنة وهذه مصيبة وهذه مشكلة، وهنا سيثبت الصادقون، سيثبت الصادقون وسينجرف المنافقون، لا شك سيثبت الصادقون، يثبت الله الذين آمنوا، القول الثابت في الحياة الدنيا، فالله تعالى سيثبت من يعلم أنهم صادقون وأنهم أهل صدق وأنهم متقون وأنهم أهل ثبات، وسينزلق ولا شك وينجرف منافقون وكذابون ومنمقون وغير ذلك، وقد ظهرت في بعض الأماكن أو بعض الدول شيء من هذا، فأكتفي بأن أقول أسأل الله أن يزيل هذه الغمة وهذه الكربة وهذه المصيبة، وأن يجعل أحوال المسلمين في القادم خيرا مما كان في السابق إن شاء الله تعالى.
نعم، طيب هذا الشيخ، يعني نسأل الله عز وجل أن يعني يرفع الأمة هذا البلاء والابتلاء في هذا الجانب. الذين يسرقون أموال الأمة ومدخراتها كبعض الدول الآن تجد فيها مثلا من النفط وغيره، ومثل الدول ما ودي أذكر أسماء معينة، لكن في المغرب، في نهاية المغرب العربي، آخر الدول المغرب العربي، بعض الدول تجدها فعلا فقيرة وشعوبها فقيرة في هذا الجانب. هل هذا من البلاء والابتلاء للحاكم والمحكوم في هذا الجانب؟ وأين أضع التصنيفات هذه فضل الشيخ؟
هو ابتلاء للحاكم، وسيسأل وسيسأله الله تعالى هل أدى ما عليه من أمانة وقدم ما عليه فيما يتعلق برعيته ومحكمه. يعني معروف أن إذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال إمام عادل، فهناك إمام ظالم، أين سيكون هذا الإمام الظالم؟ ثم جاء الوعيد لمن استرعاه الله رعية ثم مات وهو غاش لها، فحرام عليه أن يلح رائحة الجنة، هذا وعيد شديد.
هل هو يدخل في, 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 في قوله تعالى نبلوكم الشر والخير فتنة في هذا الجانب؟
نعم، نعم، هو ابتلاء. نعم، يعني الحاكم سواء الراعي الأعلى أو الولي أو الحاكم أو حتى مثلا مدير جهة معينة، مدير إدارة معينة، مدير جامعة، عميد كلية، مسؤول معين، له أن يقول لا وأن يقول نعم، ويستطيع أن يقضي لهذا ويقضي عليه، فهو لا شك أنه ابتلاء وابتلي بهذا. هل سيحسن هذا البلاء وهذا الابتلاء، وهل سيبلي بلاء حسنا يرضي الله تعالى، أم أنه سيقع وسيخفق ولن تكون أموره مثلا وفق ما يحبه الله ويرتضيه جل في علاه. أيضا ابتلاء للمحكومين، أنتم ابتليتم بهذا الحاكم مثلا، بحاكم ظالم مستبد أو بحاكم كذا، ما دوركم في قضية النص، في قضية التوجيه، في قضية الدعاء،
وإذا لم يقبل
في قضية كذا، في قضية كذا، تأتي الأمور مثلا بالتدريج إلى أي حد يصل الأمر. نعم، ورجوعهم إلى علمائهم والأخذ من علمائهم إلى غير ذلك. لا بد أن يكون هناك يعني تواصل مع أهل العلم في ما الذي اتخذ هذه الأمور العظيمة الذي تمر به الأمة الآن. مثلا لو يعني إذا كان الأمر منبثقا من آراء شبابية مثلا، ومعروف أن الشباب يغلب عليه الحماس ويغلب عليه مثلا وتقل عنده الحكمة قليلا، لكن ماذا لو رجعوا إلى كبار علمائهم وأئمتهم ونحو ذلك حتى يسترشدوا برأيهم ويأخذوا آراءهم في هذا؟
هذا يسوقني إلى سؤال فضل الشيخ، ونحن نعيش في زمن الابتلاءات والبلاءات في هذا الجانب، وهو زمن يعني يعيش فيه كثير من المسلمين كثير من البلاءات والابتلاءات، وستنطرق بشكل عام في في فيما يتعلق بما يجرنا الوقت الحالي هو قضية الربيع العربي، وأيضا انتفاضة الناس للبحث عن قوت يومها ورزقها وحقها المسلوب من كثير من الدول التي فيها من الإمكانيات، لكنك عندما تمشي في بعض شوارع تجد غير مزفلتة وليس هناك خدمات وقص على ذلك. ما هي أحوال المسلمين أو أحوال المؤمنين حال الابتلاء؟ كما ذكرتم قبل قليل الرجوع للعلماء، وهي كلمة تكتب ماء الذهب، عندما يرجع من ابتلي بحكم وفسد من هو أسفل منه في هذا الجانب يرجع للعلماء في هذا الجانب. ما هي أحوال المسلمين في حال ابتلاء، وما هو التصرف الشرعي والمرعي عند نزول الابتلاء؟
أشكرك على هذا السؤال، وأتمنى من الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات أن يسمعوني جميعا بأذني قلوبهم لا بأذن بلا بآذان رؤوسهم.
آمين.
نحن نمر بابتلاء، وأنا أقول هذه العبارة ومسؤول عنها أمام الله تعالى. ليست القضية الآن التفريق بين الخير والشر، ولا بين النور والظلام، ولا بين الأسود والأبيض، فهذا أمر يحسنه كل مميز ولو كان ابن 7 سنين. انتبه معي. لكن الأهم والأولى كيف نميز بين خير الخيرين وشر الشرين. هذا خير وهذا أكثر خيرية، هذا شر وهذا أكثر شرا، فكيف نميز بين خير الخيرين وشر الشرين؟ كيف نعرف قضية دفع المفسدة وجلب المصلحة؟ كيف نعرف ما يعرف عند الفقهاء مثلا بأخف الضررين؟ كيف نعرف ما يعرف عند الفقهاء بأن الدفع أسهل من الرفع، أو الدفع أسهل من الرفع؟ كيف نعرف قاعدة الأمور بمقاصدها؟ كيف نعرف ما تؤول إليه الأمور؟ كل هذه الأشياء لا بد أن نضعها. اسمحوا لي على هذه العبارة، الناس عامة الناس لا يعرفون هذه الأشياء، عامة الناس لا يعرفون هذه الأشياء، يعرفها العلماء، يعرفها الحكماء، يعرفها كبار أهل العلم في ذلك. فمثلا نأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي، بل في رواية: ولو ضرب ظهرك جلد ظهرك وأخذ مالك. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: بقاء الناس تحت حاكم ظالم خير لهم من بقائهم بلا حاكم. وقد حصل في بعض الدول كما رأى ويرى البعض، لما كان هناك حاكم ظالم كانت الأمور مستقرة وكانت في شيء من الهدوء نحو ذلك، فلما حصل ما حصل
وكان الناس يقتلون في الشيخ وكان الناس أيضا
يظلمون. أعرف، لكن قياسا بما نحن فيه مثلا أو بما وصل به من أمر، فأحيانا لكن عندما يكون هناك رجوع لأهل العلم وتوجيه من أهل العلم ودراية لأهل العلم العلماء الكبار الذين يحكمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين يعرفون هذا من قال الله وقال رسوله وما ذهب إليه سلف الأمة، وما ذهب إليه سلف الأمة. هناك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يدعو على دوس فإنها طغت وبغت، قال: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. هناك مناصحة، هناك مناصحة، هناك مناصحة سرية قبل المناصحة العلنية، هناك وهناك 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 إلى غير ذلك. فأنا أقول يعني لا بد أن نفقه المسألة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما هو واقع الأمة في ذلك، لا بد أن نعرف مثل هذا الأمر. هذه وجهة نظري الذي أريد أن أذكر
والآن لو زدت على ما ذكرت الشيخ، لأن نقول فعلا أن الربيع العربي الآن أثبت يعني فعلا وأزال كثير من الغمامة في قضية يعني الحاكمية ودور السمع والطاعة الحاكم المسلم ولو كان ظالما في هذا الجانب. أما من ثبت كفرة فهذه مسائل لا ندخلها وليس موضوعنا اليوم، ولكن نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينشر العدل وأن يصلح المسلمين وأن يبعد المسلمين من الظلم الذي يحدث على بعض منهم الآن في دول تسرق وتنهب أموالها بدعوى قضية الحكم، وقص على ذلك في هذا الجانب في دول بعضها بترولية وشعوبها فقيرة ليس لديها حتى شارع واحد مزفلت في هذا الجانب. فضل الشيخ، نعود إذا قابل المؤمن، نعود لموضوع الابتلاء والبلاء، وكثير من المؤمنين مبتلى بأمراض، مبتلى بفقد حبيب، مبتلى بأحوال طبيعية بشرية كالحزن، مبتلى ببعض الهموم، مبتلى بزوجة، مبتلى بأبناء، مبتلى مثلا ببعض القضايا الأخرى، يكون يعني جزعه فيه نوعا من مخالفة الله بعدم الصبر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر في الصدمة الأولى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ما حدود هذه الأحوال الطبيعية في هذا الجانب عندما يمرض الإنسان، عندما يمرض ويبتلى بمرض معين، عندما يفقد حبيب ما، عندما يفقد ابن ما، عندما يفقد زوجة ما، عندما أقص على ذلك من أمثلة في هذا الجانب، ما هي الحدود الشرعية في هذا الجوانب والطبيعية التي يمكن الإنسان أن يتعاطف معها أو أن يلجا إليها بمنهج نبوي كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، قلنا أن من فوائد الابتلاء التمحيص وتحديد التقوى والتقي في ذلك. يقول الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الابتلاء لا شك أنه يمحص صاحبه، وهنا موقف طبيعي بشري من طبيعة البشر. فمثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفع له ولده إبراهيم قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما قلبك يحزن أشكال، عينك تدمع لا أشكال، عينك تدمع لا أشكال، لكن لا تقول ما إلا ما يرضي الرب سبحانه جل في علاه. من الأخطاء التي يقع فيها كثيرون من الناس هداهم الله، أحيانا يبتلى ببلية كأن يموت له قريب أو صديق أو حبيب، يموت له قريب أو صديق أو حبيب
أو يمرض في جامعة
أو يمرض، لا أقول مثل هذا. فمثلا تجده يبكي ويحزن وربما يشق جيبا ويلطم خدا وينفش شعرا إلى غير ذلك، ونجي في اليوم الثاني قال الحمد لله هذا أنا صابري. لا، هذا ليس صبرا، هذا عجز، هو فعل كل ما يستطيعه، قال كلاما لا يليق في حق الله، أظهر أنه غير راض بقضاء الله وقدره، فعل ما منعه رسول الله من لطم الخد أو الجيب وشق الجيب، لطم الخد وشق الجيب ونفس الشعر وغير ذلك. فلما عرف أنه لن يرجع أصلا، هذا لن يرجع، هذا الميت الذي ذهب، تأتيه في اليوم الثاني مثلا في بيته أو في موضع العزاء يقول الحمد لله هذا احنا صابرين. لا، هذا ليس صبرا، هذا عجز. جاء في الحديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
تلك المرأة في قصة المرأة التي
تلك المرأة الصحابية التي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما مر ورآها تبكي عند قبر فقال لها ما هذا؟ قالت إليك عني فلست تدري من هذا، هي لا تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها الصحابة أو تقولين هذا لرسول الله؟ قالت أو هذا رسول الله؟ قالوا نعم. فذهبت إليه قالت يا رسول الله أنا صابرة. قال لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهنا يأتي الإيمان. تخيل أن أحدنا جالس الآن ثم يأتي خبر لا سمح الله في قضية ما لقريب له أو صديق أو حبيب، ماذا سيقول؟ جاء في الحديث، الحديث القدسي، إذا أمر الله الملائكة أن تقبض روح عبده فلان فإذا رجعت قال أو قبضتم روح عبدي؟ قالوا نعم. قال وماذا قال حبيبه قريبه صديقه؟ قالوا يا ربنا حمدك وحوقل واسترجع. قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أو تقبضون روح ثلاثة كبد عبدي ثم يحمدني؟ ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، أو كما جاء في الحديث القدسي. لكن تجد بعض الناس أول ما تأتيه البلية تجده يقف مواقف سلبية للغاية، ثم بعد يوم أو بعد ساعات يرجع كما كان. لا، هذا لا ينفع، هذا ليس صبرا، وإنما في حقيقة أمره عجز. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، هذه واحدة. الثانية، لا نتكلم بكلام يغضب الله تعالى، لا نتكلم ندعو بالثبور يا ويلاه ليه وكذا، بل بلغ ببعض المسلمين أن يعترض على الله. نعم، يعترض على الله لما قبض روح فلان وترك فلان وغير ذلك، بل نجده نسأل الله العافية قد يتهم الله في حكمته جل في علاه، وهذا كله لا يجوز، وهذا مصائب وبلايا. بل نصبر ونقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. حزن قلبي طبيعي لا إشكال، دمعت عيني لا إشكال، ضاق صدري لا إشكال، بل أترك الزينة لا إشكال. وقد شرع الحداد لمدة 3 أيام للمرأة، والحداد معناه ترك الزينة، لكن لا يشرع لها أن تترك الزينة فوق 3 إلا على زوج، لو مات أبوها، لو مات أمها، لو مات ولدها، لو مات أخوها، يحق لها طبعيا ومن بيئتها ومن خلقتها أن تترك التزين والزينة لمدة 3 أيام فقط، وإلا فالزوج هو الذي يحادد عليه ويحاد عليه 4 أشهر و10 كما جاءنا. فالأمور الطبيعية المباحة في حدود الوسع المباح المقبول لا إشكال فيه ويجوز، لكن لا أتكلم بكلام يغضب الله، أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله مرزقنا. ثم عندنا هنا اختبار وابتلاء، هنا اختبار وابتلاء. وقد ثبت في الحديث الصحيح ما من مؤمن مسلم يصاب بمصيبة ثم يقول اللهم اجبرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، في رواية اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، في رواية اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا جبره الله وأخلف عليه خيرا منها. تقول أمنا أم سلمة لما مات أبو سلمة علمني رسول الله هذا الدعاء، فقلت أنا أقول ومن أفضل من أبي سلمة؟ من بيجيني أفضل من أبو سلمة مثلا؟ أول بيت هاجر في الإسلام وإلى آخر ذكرت مناقبه، تقول فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم لخطبتي، يتقدم لخطبتي. لما قلت هذا الدعاء وكنت أنا أقول في نفسي ومن خير من أبي سلمة، من أحسن من أبو سلمة بديني، لكن الله عوضني بفضله ثم بفضل هذا الدعاء أن أبدلني خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أعد الدعاء للمس... لا 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 لا
الدعاء ما من مؤمن يصاب بمصيبة أو يبتلى ببلية ثم يقول اللهم اجبرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، اللهم اجبرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وفي رواية اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، اجبرني أو اجرني من الأجر واخلف لي واخلف وأخلف علي خيرا منها، إلا جبره الله في مصيبته وأخلف الله عليه خيرا منها. أحدنا قد يبتلى بخسارة 20,000 ريال، يقول هذا الدعاء قد يعوضه الله بمئات أو يزيد على ذلك الله. وهذا من فضل الله تعالى،
وهذا يرجع لليقين،
وهذا يرجع لليقين وللصبر عند الصدمة الأولى. هل أنا عندما أتاني البلاء والابتلاء صبرت واحتسبت في وقتها؟ قلت الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اجبرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. هنا إلا جبره الله في مصيبته وأخلف عليه خيرا منها، وهذا من فضل الله جل في علاه، من فضل الله جل في علاه. بل حتى الله بشر وبشر الصابرين، بشر الصابرين، أي صابرين يا رب؟ أي صابرين الذين يبشرهم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ما لهم يا رب؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله تعالى يقول وبشر الصابرين، يا مصاب أبشر، يا مصاب تسلى، لا تحزن لا تحزن، إن الله معنا، أبشر يا مصاب أبشر. وبشر الصابرين، الله الله الذي بيده ملكوت كل شيء، الله الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، هو الذي يبشر. الله تعالى أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبشر الصابرين، لكن أي صابرين؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ما لهم يا رب؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول أحد السلف رحمه الله تعالى ما لي لا أصبر، ما لي لا أصبر، وقد ابتلاني الله وقد أنعم الله وعدني الله على الصبر بثلاث خصال، الواحدة منها خير من الدنيا وما فيها. فهنيئا لك أيها المبتلى إذا صبرت على أمر الله وقضائه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. جعلني الله وإياكم من الصابرين، آمين
آمين رب العالمين. ونفع الله بكثير الشيخ. تفضل الشيخ، يعني الابتلاء باعتباره تمحيصا، فماذا على الابتلاء باعتباره عقوبة؟ كيف يتجاوز المؤمن أو يتجاوز المؤمن أو ينطلق من خلال المؤمن، وكيف يميز في ذاته بين العقوبة والتمحيص؟ يعني بعض الناس يقول لماذا الله يعني ابتلى أهل أندونيسيا بالتسونامي مثلا، أو لماذا اليابان ابتليت بكذا كذا، أو لماذا أمريكا وهم كفار ابتلاهم الله سبحانه بإعصار كاترينا، أو قص على ذلك من الابتلاءات، الزلازل، المحن إلى آخره. تعليقك فضل الشيخ على هذا الأمر.
جميل، سؤالك في بدايته غاية في الأهمية، وكأنك تقول كيف يفرق المبتلى إذا كان هذا الابتلاء نعمة عليه وإكراما أو نقمة عليه. هذا يعرفه طبعا لا شك لله حكمة، سواء كان ابتلاء بنعمة أو ابتلاء بنقمة، هذا أمر كما ذكرناه في بداية حديثنا. لكن الذي أريد أن أؤكد عليه هنا أنه يكون الابتلاء نعمة ويكون الابتلاء نقمة على حسب حال الشخص. فإذا كان الشخص صالحا صاحب استقامة وصاحب طاعة ومؤدي ما عليه في حق الله تعالى وحق دينه وحق والديه ثم يبتلى، أقول له أبشر أبشر، فإن هذا الابتلاء رفعة لك، هذا الابتلاء رفعة لك، وسيعلي الله به شأنك وسيرفع قدرك ويجل ذكرك ويرفعك كما رفع الأنبياء والأولياء والصالحين، وهذا هو المقصود، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لكن إذا كان المبتلى صاحب معاصي وذنوب ومنكرات وأفعال سيئات وأشياء تغضب الله رب الأرض والسماوات، فلا شك أن هذا نقمة وانتقام من الله تعالى. ما الدليل؟ يقول الله تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. فقد توعد الله تعالى ذو الرحمة، انتبه، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. فهل هناك عقوبات معجلة في الدنيا؟ نعم، الزنا من زنى زني به ولو بعد حين، انتبه، الزنادين من زنى زني به ولو بعد حين، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، افعل ما شئت، كما تدين أو تدين تدان، مثل ما بتسوي بسوالك. أيضا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بروا آباءكم تبركم أبناءكم. فالضد بالضد، العقوق دين، من عق عق ولو بعد حين، ولعل بعضكم رأى شيئا من هذا، بعضكم أيها المشاهدون رأى شيئا من هذا، رأى بعض العاقين شيئا من العقوق. صحيح. من ولده، لكن بعض البارين أو كثير من البارين رأى كثيرا من البر من أولاده وقد يحفظ له. فأقول أختم بس هذه الفقرة بأنه يعرف هذا على حسب حال الشخص، فإن كان من الصالحين الأخيار فإن ابتلاءه بهذه نعمة ورفعة لدرجاته، وأما إن كان من السيئ من المقصرين ومن الأشرار فأحد أمرين: إما تنبيه له وإما عقوبة معجلة له، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فأسأل الله أن يجعلنا وإياهم ممن يعرف الأمر على حقيقته ونفعه ومنفعته إن شاء الله.
آمين ربي. أخذ مجموعة اتصالات هذا الشيخ وعدي أخبر آخر. معنا أخونا عبد العزيز من الدوحة، تفضل أبو سعود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيبين الحمد لله.
حياك الله وسهلا. بارك الله فيك.
أنا عندي سؤال بس.
تفضل.
شوف، ما عايزين أسباب، ما هي أسباب الابتلاء وأنواعه، وهل للابتلاء فوائد؟
طيب إن شاء الله بتسمع من الشيخ وقد أجاب عن بعض منها. شكرا أبو سعود معنا في هذا اللقاء. الدكتور حسن الحسيني من البحرين. دكتور حسن حياك الله.
الله يحييك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وحييك الشيخ عايد وحيي ضيفك الشيخ عادل.
حياك الله. حياك الله دكتور حسن، يا مرحبا، الله يسلمك.
وشاب لكم أنا طرح موضوع الابتلاء، وحبيت أني وداخل مداخلة خفيفة إن شاء الله.
تفضل دكتور.
وهي مستمدة من كلام الشيخ الذي ختم به حديثه فيما يتعلق بالابتلاء، هل متى يكون مصيبة، متى يكون ابتلاء، متى يكون امتحان، متى يكون عقاب. فقول خلاصة الموضوع في نزول الابتلاء على الإنسان سواء هو مؤمن أو كافر، أنه هو الابتلاء دائما يكون نقمة إلا على المؤمن، ويكون شرا إلا للمؤمن، ويكون مصيبة إلا للمؤمن. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: عجلا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. هذا فقط للمؤمن، كل ما يصيب المؤمن فهو له خير، من نعمة، من نقمة، من ابتلاء، من مصيبة. فكل ما يصيب المسلم من يومه يبدأ به صباحه وينتهي يومه بمسائه، فكل ما يصيب المؤمن في هذا اليوم فهو خير له. لكن بتقييد هذا الأمر بأمر معين ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وهذا الموضوع ليس فقط في المصائب الكبيرة كفقدان الولد أو المال أو كذا، حتى في أبسط الأمور كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها. يعني في اليوم الإنسان كم قد يصاب من هذه الأمور، لكن عندما يحتفل هذا الأمر يتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى من خطايا. فالمؤمن يعيش مع معية الله عز وجل، فهو مع الله عز وجل في السراء وفي الضراء، وبهذا يرتفع أمره عند الله عز وجل ومقامه عند الله عز وجل، ويكفر من سيئاته التي يعني ما يخلو الإنسان من وقوعه في خطأ أو لوم أو غير ذلك من الذنوب الصغيرة أو الكبيرة.
نعم. دكتور حسن الحسيني من مملكة البحرين، أشكرك على هذه المداخلة وبارك الله فيك شيخ حسن. شكرا. معنا اتصال آخر أيضا. طيب نعود لضيفنا الكريم. هذا الشيخ، يعني الغربة هي تعتبر من البلاء كما ذكر الأخ عمر؟ الغربة
هي كل ما يصيبه من وصب ومن نصب ومن ضيق ومن كدر، هذا يعتبر ابتلاء. وفرق بين أناس يجعل الله رزقهم أمام عتبة بابهم، وآخرون في آخر بلادهم، وآخرون في بلد أخرى، وثالث في غربة، ورابع في كربة، كل هذه ابتلاءات. وهذه كما يعني بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، كل أمره له خير، لكن هذا للمؤمن، للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنت في كربتك ما شك، وفي غربتك عفوا، في غربتك، وكما يقولون الغربة كربة، لكن أحيانا يكرمك الله تعالى بزملاء وبأصحاب وبأحباب. صحيح. قد تكون تعبد الله أكثر مما تكون عند أهلك، وتشكره وتتعلم العلم الشرعي وحذاك. وأنا أنصح الحقيقة كل من يسمعني وهو في غربة ألا تنتهي هذه الفترة من حياته إلا وقد ازداد من الله قربا وليس بعدا. جميل. ازداد من الله قربا وليس بعدا. جميل. وليس كما يقول العامة البلد الذي لا يعرفك فيه أحد افعل ما شئت. لا، إذا كنت لا تستحي فافعل ما شئت، لكن الصحيح أنت تراقب الله تعالى. جميل. سواء في بلد تعرف فيها أو لا تعرف فيها، لتكن هذه الغربة مقربة لك إلى الله تعالى. اجعل لك وقتا مثلا في للمسجد، وقتا لحفظ القرآن، وقتا لتعلم العلم الشرعي، ووقتا لاتخاذ الأصحاب الصالحين والأخيار، فإنه لا شك خير لك وخير كثير. طيب.
هذا الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا ابتلاه.
نعم.
إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ماذا تقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تفسرون هذا الحديث يا شيخ؟
نعم، نحن قلنا وبينا أن هذه الابتلاءات ليست يعني كلها نقمة من الله تعالى، لا، بل أحيانا تكون نعمة.
نعم.
تكون نعمة. فالله جل في علاه كما بين رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه أشد الناس بلاء الأنبياء، ولا شك أن أفضل خلق الله من اختارهم الله تعالى، وهم أحب الناس إليه سبحانه جل في علاه، ومع ذلك ابتلاهم الله تعالى بهذه البلايا. يكون من المعنى، يكون من المعنى، لا يحضرني حقيقة الآن، لا يحضرني صحة الحديث، لكن يكون من المعنى أنه إذا أحب الله تعالى هذا، صرف عنه السوء وقربه إلى الخير، ومحى عنه السيئات ورفعه في الدرجات، قد يكون هذا بالابتلاءات التي تمر عليه، فيعينه على الصبر ويرضى ويرتقي إن شاء الله تعالى.
طيب فضل الشيخ، يعني ما يتعلق برسالة، يعني وكثير من المرضى في العالم أجمع، في الخليج، في الدول العربية، في الدول الإسلامية، في أوروبا، في مستشفيات أوروبا، في مستشفيات الصين، في مستشفيات تايلاند، في مستشفيات أمريكا، وقص على ذلك فضل الشيخ، توجه رسالة من القلب إلى القلب لمرضى المسلمين، كيف يصلوا إلى مقام الرضا؟ من رضي فله الرضا، ومن سخط عليه السخط. من هذا المنطلق فضل الشيخ، خاصة فيما ابتلاهم الله به من أمراض في هذا الجانب، أريدك أن توصلهم رسالة الرضا التي ينبغي أن يرضوا بها بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى.
أشكرك على هذا السؤال أخي الشيخ عايض، وفقك الله، ولعل يسمعني الآن بعض من هم على السرير الأبيض كما يقولون. أقول احمد الله فأنت في نعمة، احمد الله فأنت في نعمة، احمد الله أنه قد ابتلاك بهذا البلاء ليمحصك بهذا الابتلاء. قد تكون أنت غفلت عن الله قليلا فأراد الله أن يذيقك أمرا يرجعك إليه به. قد تكون أنت كنت معرضا عن الله فأراد الله أن ينبهك وأن يعينك. قد تكون أنت استعملت نعمة من نعم الله في معصية الله فأراد الله تعالى رحمة بك وحبا لك أن ينبهك ويرجعك إليه. قد تكون أنت ذاك الذي كتب الله له المنزلة العالية في الجنة، وعلم الله في سابق علمه أنك لن تبلغها بعملك، فابتلاك الله بالبلايا حتى تصبر ترضى وترتقي ثم تصل إليها. قد تكون أنت ذاك الذي ابتلاه الله بالبلايا حتى لا يبقى يمشي بين الناس ليس عليه خطيئة. أخي المريض، أخي المبتلى، سأسألك بسؤالا اسأله نفسك، الابتلاء الذي وقعت فيه أهو من اختيارك؟ الجواب لا. أليس هو اختيار الله لك؟ أليس هذا الابتلاء اختيارا من الله لك؟ الله الذي اختاره لك، فهل أنت أدرى وأعلم من الله الذي يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ الله جل في علاه هو الذي اختار لك هذا الأمر. قد يكون سبق في علم الله أن هذا لو بقي سليما معافى لأصبح من الطغاة الجبابرة المتكبرين، فأراد الله أن يبين له هذا حبا له ورحمة به. لكن أذكر الله يذكرك. المريض المؤمن الصادق تجده يكثر من الذكر، يكثر من لا إله إلا الله، يكثر من يا الله، يا رب، يا معين، يا كريم، اللهم اغفر لي، اللهم اشفني، اللهم عافني، اللهم كذا. حذب ما ذكرها بعض السلف، قال اعلم يا هذا بأن أيام مرضك ليست بشر أيامك، بل إن الله ذكرك فاذكره، وإذا أقل